والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن شهر رمضان له من المزية ما ليس لغيره من الشهور، وكان من مزيته استحباب قيام شهر رمضان جماعة، بحيث يكون ذلك على جهة الترتيب كما كان الصحابة يفعلونه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، بل وترغيبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مع قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه. ولذلك كان من مذهب جماهير أهل العلم أن أداء صلاة التراويح جماعة خير من أدائها على جهة الانفراد. ولا يعني هذا أن انفراد الإنسان بصلاة الليل أو صلاة التراويح يفقده أجرا عظيما، وخصوصا إذا كان الإنسان يجد من لذة المناجاة ومن تدبر الآيات ومن تفهم معاني الذكر الذي يقوله في صلاته إذا انفرد ما لا يجده عند الاجتماع وأداء الصلاة جماعة. ومما ينبه عليه هنا أن بعض الناس قد يتعب نفسه في صلاة الليل ويكون مجهدا متعبا، خصوصا أول ما يقدم الإنسان إلى مكة بعد أدائه عمرته، فبالتالي كونه يتقرب إلى الله بإراحة بدنه وعدم إرهاقه أحب إلى الله من أدائه للصلاة، لأنه حينئذ يمكن بدنه من أداء عبادات أخرى، من قراءة القرآن والتدبر فيه، ومن إحضار الذهن في الصلاة في بقية أيامه ما لا يكون عند وجود تعب في بدن الإنسان. ومن هنا جاءت السنة بالتأكيد على هذا المعنى كما سنقرأه من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن مقبور عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أنبأنا عمي قال: أنبأنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أصوم أنام وأصلي، وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع.
قول المؤلف رحمه الله: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. القصد الوصول إلى الهدف والمطلوب بأقصر الطرق. فنحن نصلي لنرضي الله ولنحصل على الثواب الأخروي، فهذا هو المعنى الذي نسعى إليه في أداء صلاة الليل. فإذا كان الأمر كذلك، فكلما كانت الصلاة يراعى فيها هذه المعاني كان طلبها من قبل الشرع أكثر. فصلاة بحضور ذهن وتضرع لله ودعاء وذكر لله جل وعلا خير من صلاة يغالب الإنسان فيها نومه. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان كذلك ربما يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وأورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث ويماثلها أحاديث كثيرة في الصحيحين. كل هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف من حديث عائشة، أولها حسن الإسناد، فيه ابن عجلان صدوق، وإن كان الخبر قد ورد في الصحيح من غير طريقه بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي التزموا من العمل المستحب ما يكون في وسعكم وطاقتكم، فإنما يخرج عن الطاقة، فلا يؤمر العبد به على سبيل الوجوب ولا يستحب له فعله على سبيل الاستحباب. وعلل هذا بقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فيه استحباب المداومة على العمل القليل، فيه استحباب أن يرتب الإنسان حزبا يوميا سواء من صلاة الليل أو من قراءة القرآن أو من أوراد الأذكار ولو كان قليلا ولو لدقائق محدودة، فإن اليسير إذا تتابع أصبح كثيرا. وأورد من حديث عائشة أيضا بإسناد حسن، فيه ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالسماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون. عثمان أراد أن يزهد في الدنيا وأن يتركها، فقرر أن يختصي وأن يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال له يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فيه تفقد العالم وصاحب الولاية أفراد من تحت يده من أجل أن يجعلهم على هدي السنة، وفيه أن قرب الإنسان من العالم قد يعصمه من مضلات الفتن سواء بسؤاله للعالم أو بتفقد العالم لأحواله، وفيه أن السنة ليست مبنية على الآراء والاجتهادات، فكم من إنسان يجتهد اجتهادات يظن أنها الموافقة لما يرضي الله ويكون الأمر بخلاف ذلك. فليست العبرة اجتهادات أو برأي، العبرة بموافقة الكتاب والسنة، ومرجع هذا إلى العلماء، مما يدل على أهمية وجود العلماء وعظم أثر العلماء على الأمة. وفي هذه في هذا الحديث أنه ليست العبرة بكثرة العمل، فكم من إنسان قليل العمل أكثر أجراً، أكثر أجراً من أولئك الذين يعملون عملاً أكثر، وكم من عمل قليلة أفراده يفضل أعمالاً كثيراً أفرادها. فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، أريد أن أسير على طريقتك وهديك. لو فكر عثمان لرأى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، كان كما أخبر عن نفسه: فإني أنام وأصلي. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله، بل أخبرت عائشة أنه لم يقم ليلة بتمامها. وقد اختلف العلماء في العشر الأواخر من شهر رمضان ما شأنه. قد ورد في الحديث أنه إذا دخلت العشر أحيا ليلة، وفي حديث عائشة: لم يقم ليلة بتمامها. فأجيب عن هذا بأن قوله أحيا ليلة بمعنى أنه لم ينم في الليل، ولكن بعض أوقات هذا الليل لا يجعلها للصلاة، وبذلك يجتمع الخبران أو الأخبار الواردة في هذا الباب. وقوله: وأصوم وأفطر، فيه النهي عن متابعة الصوم، وقد ورد التصريح به في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وقال: لا صام من صام الدهر. وهذا يدل على القاعدة التي ذكرت: ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة السنة. صام الدهر كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام. وقوله: وأنكح النساء، فيه النهي عن التبتل وترك النكاح، وهذا كما يكون للرجال ابتداء يكون أيضا للنساء. وفي إيجاد الأسرة المسلمة وتربية الأبناء والقيام على شؤونهم والنفقة على الزوجة وعلى الأولاد من الأجور ما الله به عليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا عثمان، فيه أن تقوى الله بموافقة السنة لا بكثرة العمل الذي يظن أنه طاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لأهلك عليك حقا. الحق هذا أمر واجب، فكأنه أرشده إلى فقه المسألة، وقال: عندك واجبات وعندك مستحبات، فمتى كانت المستحبات تؤدي إلى ترك الواجبات فحينئذ يمنع من فعل هذه المستحبات. وفيه دلالة على أن الفعل الواحد قد ينقلب حكمه بحسب ما يقترن به من القرائن، فيكون مرة مستحبا ومرة أخرى حراما. ومن أمثلة هذا مثلا صيام رمضان، مرة يكون واجبا ومرة يكون حراما. يمكن يكون حرام؟ كيف؟ مرأة التي في الحيض يحرم عليها الصوم تأثم به. وقد يقال مثل ذلك في المريض الذي يخشى على نفسه من الهلاك إذا صام. بعضهم قال يحرم عليه الصوم، وبعضهم قال يكره له. قال: وإن لضيفك عليك حقا. استدل الإمام أحمد بهذا اللفظ على وجوب ضيافة الضيف، خالفه الجمهور في هذا. وقد ورد في عدد من النصوص الأمر بذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وقوله: وإن لنفسك عليك حقا، فيه وجوب إراحة الإنسان لبدنه، وفيه أيضا استدل به بعض العلماء على وجوب التداوي، استدلوا عليها أيضا بحديث عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، والجمهور على أن التداوي مباح، وقالوا لأنه قد وجد الدافع له، استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لد بالدواء، فأنكر على من لده ولدهم بنفس الدواء عقوبة لهم، قالوا فدل هذا على أن التداوي ليس بواجب، وإلا لكان إلزامهم له إلزاما بواجب، وبالتالي لا يكون عليهم شيء من العقوبة. ثم قال فصم وأفطر، أي صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، ولا تتبتل بالصيام، وصلي ونم، أي بعض ليلك صلي فيه وبعض ليلك نم فيه. ثم أورد أيضا من حديث عائشة بإسناد صحيح أنها علقمة سألها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام، يعني بعبادة من العبادات، فقالت لا، كان كل عمله ديمة، أي مستمرا في جميع الأيام، وفيه استحباب الاستمرار على أعمال الطاعات في جميع الأيام، وفيه أيضا على المنع من تخصيص بعض الأيام بعبادة دون غيرها من الأيام إلا بدليل، مثلا يوم الجمعة نخصه بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة لوجود الدليل، لكن تخصيص يوم بطاعة من الطاعات بدون دليل هذا يكون ممنوعا منه، سواء كان يوما أسبوعيا أو يوما شهريا أو يوما سنويا. ومن أمثلته بعض الناس في هذه الأيام يجعلون ليلة ما 25 أو 27 يخصونها بذبح ذبيحة ويجعلونها للناس، يسميه بعضهم عشاء الوالدين، يقول هذا تخصيص لهذا اليوم بهذه العبادة، وبالتالي لا يكون أمرا مشروعا بل يكون من البدع ما يجوز. قال إطعام فقراء، يقول نحن نسير على السنة ما نسير على آراء غير مستمدة من الكتاب والسنة. وهكذا تخصيص يوم بالاحتفال بالمولد، أو تخصيص يوم بكونه نصف من شعبان أو ليلة 27 من رجب أو نحو ذلك، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله صحابته؟ هل جاء به دليل؟ وبالتالي نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يخص شيئا من الأيام بعمل دون بقية أيامه، بالتالي لا يصح لنا أن نخصص هذه الأيام بشيء من هذه الأعمال. قالت عائشة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، فقد كان صلى الله عليه وسلم له من العبادات ما الله به عليم، وكان يقوم بالليل حتى ترم قدماه، فيقال له في ذلك يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم.
قال رحمه الله باب تفريع أبواب شهر رمضان. قال باب في قيام شهر رمضان. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. قال حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال حدثنا هناد بن السري قال أنبأنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربت له حصيرة فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قال وتعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلة هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أميمة قال أنبأنا سفيان أخبرهم أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن عبيد بن نصطاص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاص. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون من ناحية في ناحية المسجد، فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
قول المؤلف باب في قيام شهر رمضان. شهر رمضان شهر فاضل، ولذلك يستحب فيه من إكثار العبادة ما لا يستحب في غيره من الشهور، وقد ورد فيه الترغيب في قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا من الأمور التي يغفل عنها الناس المدارسة للقرآن، سواء بمدارسة المعنى أو بمدارسة اللفظ. ومن هنا يحسن أن نتدارس القرآن في ليالي رمضان، و ورد في الترغيب في قيام شهر رمضان عدد من النصوص، منها ما ذكر المؤلف هنا من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيه دلالة على أن قيام رمضان مستحب وليس بواجب، فيه دلالة على أن الأصل في الأوامر النبوية أن تكون للوجوب، أن تكون للوجوب، لأن قيام رمضان مستحب، وقال هنا من غير أن يأمرهم، فمعناه أن الأمر يفيد الوجوب. ثم يقول: من قام، من أدوات العموم تشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير حتى غير المميز. بعض العلماء قال هذا لا يشمل إلا البالغ، إن هو الذي يتصور عنده ذنوب يغفر له فيها. والسبب في هذا أنهم ظنوا أن المغفرة لا تكون إلا على الذنوب، والمغفرة أشمل من هذا، تكون عن الغفلة، تكون عن التقصير، تكون في ترك المستحبات. والصبي المميز يستحب له مستحبات، فإذا تركها يكون ترك مستحبا لا إثم عليه، لكن يستحب له أن يستغفر منه ليعوض ما فاته من الأجر والثواب. وقوله هنا من قام رمضان، ظاهره أنه قام جميع الشهر، وفي هذا اللفظ دلالة على جواز إطلاق اسم رمضان على هذا الشهر. بعضهم يقول لا يجوز أن تقول رمضان، قل شهر رمضان موافقة للفظ الآية، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل، بل الأدلة تدل على خلافه، ومنها هذا الخبر من قام رمضان. وقوله إيمانا واحتسابا، الإيمان يعني التصديق بموعود الله، والاحتساب أي انتظارا للأجر والثواب المرتب عليه. وقوله من قام رمضان ظاهره أنه لابد من قيام جميع الليالي، وظاهره أيضا أنه لابد من قيام جميع كل ليلة، لكن هذا خصصه الحديث الآخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من هنا من كان مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره أنه يشمل الصغائر والكبائر، بينما الجمهور يقولون هذا الخبر إنما هو في مغفرة الصغائر فقط، والتوبة والكبائر لا بد فيها من توبة. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأمور، ولا بد فيها من توبة، وعلى ذلك حملوا هذا الخبر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنه لا يوجد إمام واحد يجمع الناس، إنما هم أوزاع في المسجد. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر. وقوله هنا من قام رمضان فيه اختلاف من بعض الرواة، فبعضهم رواه من صام رمضان، الصواب أن كل منهما رواية صحيحة، بينما رواه آخرون بلفظ من صام رمضان وقامه، فاشترط للمغفرة الشيئين معا، الصيام والقيام، ولكن هذه اللفظة ليست بثابتة وتخالف، بل هي شاذة، تخالف بقية ما رواه الجماعة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان وفيه وجوب استحضار النية في الصيام، وفيه أن العبد يؤجر الأجر العظيم على العبادات متى فعلها إيمانا واحتسابا، تصديقا بوعد الله وانتظارا للأجر المرتب عليها. وفيها أن من صام رمضان وجميع أيام الشهر على هذه الصفة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هي ليلة القدر؟ لا نعلمها، لكن من وافقها كان له مثل هذا الأجر. وهذا الخبر جيد الإسناد. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، يعني في رمضان في آخر الليل، فصلى بصلاته ناس، يعني لو صلى أول الليل لصلى أهل المسجد كلهم معه، لكن صلىها آخر الليل فلم ينتبه له إلا قلة. قال: ثم صلى من القابلة الليلة الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلما رأى اجتماعهم لم يخرج إليهم، خشي أن تفرض على هذه الأمة. فهنا فيه فضيلة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، إن هذا في العشر الأواخر، تهجد تكون من الثلث الأخير من الليل. قالت عائشة: صلى في المسجد، يعني صلى صلاة الليل في آخر الليل في المسجد، فصلى بصلاته ناس، فيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة التهجد ومثله في صلاة التراويح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى من القابلة الليلة الأخرى فكثر الناس، في بعض الروايات أنها الليلة التي بعدها، وفي بعض الروايات أنها بعدها بليلتين. قال: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح صلى صلاة الفجر، قال لهم: لقد رأيت الذي صنعتم من يعني من اجتماعكم لصلاة الليل معي، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. أشفق على الأمة صلى الله عليه وسلم فترك صلاة الليل جماعة خشية من أن تفرض عليهم فيعجزوا عن أدائها. قالت: وذلك في رمضان. كذلك ورد من حديث عائشة قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، أي جماعات جماعات، في دلالة على مشروعية صلاة التراويح، لأن الناس يصلونها جماعة، صلاة الجماعة كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى فيه. حصير معروف، إيش اسمه؟ الحصير اسمه حصير، ما أتيت بشيء جديد. سجادة؟ خطأ. فراش من سعف النخيل، من سعف النخيل. كيف ضربوا له الحصير؟ بكف؟ قال فضربت له حصيرا فصلى فيه عند المحراب خطأ في آخر المسجد، فرشوه خطأ أوقفوه ليكون بمثابة الحجرة ليعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا وقف شاهدوه وإذا سجد أو جلس لم يشاهدوه، فصلى فيه، فصلى الناس بصلاته يشاهدونه حال القيام ويسمعون قراءته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أوردوا مثل القصة السابقة، صلوا معه ليلتين أو ثلاثا وفي الرابعة تركهم ولم يصلي بهم، ثم قال لما أصبح، أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا. فيه ثناء الإنسان على نفسه بما يترتب عليه تحقيق مصلحة، لأنه يريد منهم أن يستمروا في قيام الليل. قال ولا خفي علي مكانكم، أعلم بوجودكم لكني لم أخرج لأصلي بكم متعمدا، وذلك أنه خشي أن تفرض صلاة الليل على أمته. ثم روى عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان. كيف صاموا معه؟ صيام كل واحد ينفرد به. نقول يحتمل معنيين، الأول أنهم يبتدئون الشهر معه ويختتمون معه، بالتالي يكونون صاموا معه. والاحتمال الثاني أنهم كانوا يمسكون إذا أمسك ويفطرون إذا أفطر. قال أبو ذر صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، أي لم يصل بهم صلاة التراويح جماعة، لكنه كان يشاهد من يصليها جماعة في مسجده فيقره ولا ينكر عليه. قال حتى بقي سبعا، حتى بقي سبعا يعني بقيت سبع ليالي، ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، حري أن تكون ليلة قدر من ليالي الوتر من العشر الأواخر. فلما كانت السابعة ليلة 24 لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة ليلة 25 قام بنا، أي صلى بنا صلاة التهجد. فيهما الدليل على مشروعية صلاة التهجد التي تكون آخر الليل، فهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشهد له قول عز وجل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فيه أن ليالي الوتر أفضل من ليالي الشفع في العشر الأواخر، وفيه جواز أن يصلي الإنسان بعض ليالي رمضان صلاة التراويح أو القيام وإن كان يتركها في بقية أيامه. فقلت، تقول عائشة، يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قالت فلما كانت السادسة لم يقم، فلما كانت، هذا أبو ذر يقول، أبو ذر فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقال أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، نفلتنا يعطيتنا زيادة في عمل مستحب، يقول أطلب منك أن تجعلني أستيقظ بعد صلاة الليل، لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإمام إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. في لفظ قيام الليلة بالتعريف، في هذا إيش؟ فضيلة الصلاة التراويح جماعة. قال: فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور. أطال في هذه الليلة وأكثر من القراءة. قال: قلت: وما الفلاح؟ خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: المراد بالفلاح السحور، وجبة السحر. ثم إنه خشي أن تفرض الصلاة على الأمة فلم يقم بقية الشهر. وروى المؤلف من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، أحيا الليل، وشد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود: أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. هذا خبر جيد، وفيه استحباب قيام العشر كاملة، استحباب قيام العشر كاملة. وفيه وظاهره أنه كان يصلي طول الليل، قوله أحيا الليل، جمهور على أنه لم يكن يفعل ذلك، ويجعلون جزءا من الليل لأعمال صالحة. كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر، شد المئزر هذا كناية عن التوقف عن الجماع. قال: وأيقظ أهله، لأنه يجعل أهله يستيقظون آخر الليل ليؤدوا صلاة الوتر. ثم أورد من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف، ومن شيوخ الإمام الشافعي وكان يقويه، لكن لم يقبلوا أهل العلم تقويته واطلعوا على جوارح في سيرته لم يطلع عليها الإمام الشافعي. قال: عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مسكنه أو من المسجد، فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، فيجتمعون ليصلوا بصلاة من معه القرآن، وأبي بن كعب يصلي لأنه يحفظ القرآن، وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. هذا أواخر ما نتدارسه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته من خلال سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يغفر ذنوبكم، وأن ييسر أموركم، وأن يرفع درجاتكم، وأن يرضى عنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الليل في غير رمضان جماعة؟
إذا كان بترتيب أو بتكرار فلا يجوز، وما إذا فعل بدون ترتيب ولا تكرار فلا حرج فيه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل مرة معه أنس ومرة معه حذيفة ومرة ابن عباس، صلى صلاة الليل صلوا معه جماعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: نود منكم أن ترشدونا إلى كيفية اغتنام العشر الأواخر.
عندي ثلاثة أشياء أنبهكم عليها، أنتم ما جئتم لهذه البقاع إلا وأنتم تعلمون كيف تستثمرون. عندي ثلاثة أشياء أنبه عليها. أولها الأعمال فيها فاضل ومفضول، والأعمال يمكن أن تجمع بين أكثر من عمل في وقت واحد، وبالتالي عليك بمحاولة الجمع بأكبر قدر ممكن من هذه الأعمال. والأمر الثاني، الأعمال الصالحة ليست على مرتبة واحدة، بعضها فاضل وبعضها مفضول، فابحث عن الفاضل الذي تعظم به الأجور. ومن الأعمال الفاضلة ما يتعلق بنفعه الآخرون: دعوة، صدقة، إرشاد تائه، دلالة، نحو ذلك. ومن الأمور التي أنبه عليها أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين أكثر من عبادة في وقت واحد. أن تمشي تروح للمسجد، وأنت تمشي استغل هذا الوقت. وأما الأمر الأخير فهو قاعدة الهدم. تعرفون الهدم؟ معلوم عندك الهدم. من يعرف الهدم؟ هدم البيوت، هدم البيت، تعرفه؟ إزالته وإسقاط الجدار. هكذا هناك في شهر رمضان من يستعمل سياسة الهدم، يبني شوي عمل صالح ثم يهدمه مرة أخرى. كيف يهدمه؟ بالذنوب والمعاصي، وخصوصا بأذية الآخرين، خصوصا إيش؟ بأذية الآخرين. يصوم لكنه يغتاب هذا ويغتاب هذا ويتكلم في هذا ويسب هذا ويرفع صوته على هذا، خصوصا تجدهم في الحرم تنازعون اثنين في مكان واحد وكل منهم يرفع صوته على أخيه. يا أخي، أحب إلى الله أن تترك هذا المكان وتصلي في آخر صف ولو كنت صاحب الحق. أما المعتكفون وشأنهم في هدم أجر الصيام فحدث ولا حرج، بدل أن يكون الاعتكاف محلا للطاعة يجعل محلا للمعصية. تجده يحجز أمكنة عديدة عشان يمدد رجلينه ويدينه إلى بغى يرقد، ويحجب هذا المكان عن غيره. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء، ما تجي تحجز لك أمكنة وضيق على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا، وهو يمشي راح للحرم تلقاه يدفر هذا ويدفر هذا، ما يعرف انهم ياخذون من حسناته يوم القيامة. وشتم هذا، يسب، انت ما تفهم، انت ضايقت المسلمين، واخذ مال هذا. مو بيلزم على جهة السرقة، مرات يشوف شيء لغيره ويقذفه ويبعده حتى يضيع صاحبه، يلقى نعاله فيقوم بإبعادها عنه، يقول عشان ما عاد يزاحمني خلني أوخر نعاله عنه عشان ما عاد يجي يزاحمنا. هذا أخذ ماله، قال أنا ما أخذته لنفسي، قال نقول له الحديث أخذ ماله، ما قال أخذه لنفسه. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاته، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. السمع والطاعة لصاحب الولاية أليس مبدأ شرعيا مقررا في نصوص الكتاب والسنة؟ فلما إذا جاءك العسكري وقال امتلأ المسجد اذهب لمكان آخر، رح تبرر لنفسك يمكن تقفز السياج، يمكن تدفر العسكري، يمكن ترفع الصوت عليه، وين مبدأ السمع والطاعة؟ مهم مبدأ شرعي موصى بالكتاب والسنة، وهذا يقوم مقامه بأمره، يأخذ من حسناتك العسكري. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر، احفظ صومك وما تضيعه. بعض الناس ما يجي ثاني العيد إلا وليس له من حسنات الشيء فرقها، وبعض الناس أصلا كل يوم بيومه يوزع حسنات كل يوم على طول، وبعض الناس في رمضان يكسب من الإثم والسيئات أكثر مما يكسب من الحسنات، يجي المكة دافعين فلوس يستأجر له محل ثم يكون معه من السيئات أكثر. سأل الله السلامة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أسكن في مدينة محاطة بجبال عالية،
كيف إيش؟ محاطة بجبال عالية،
محاطة بجبال عالية، كيف نفطر؟
قدر أن الجبل ليس موجودا وانظر أين تغيب الشمس. واليوم وجدت آلات حديثة، إذا وجدت شيئا تثق فيه فاعمل به. نعم
حبكم الله. يقول السائل ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل فيها فضل؟
جاء في الحديث أن عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تصلي في الكعبة، فأرشدها إلى أن تصلي في الحطيم في الحجر، وقال بأن ستة أذرع أو سبعة منه كانت من الكعبة، وإن قريشا لما هدمت البيت قصرت بها النفقة فقللت في حجمها، فهذا يصلي في وسط الكعبة. طيب إلى أين يتجه؟ نقول يتجه إلى جهة الكعبة. قال ألستم تقولون أنه في الكعبة؟ إذن ليتجه في أي جهة؟ يقول لا، لابد أن يكون أمام الإنسان في صلاته شيئا من الكعبة، لو صلى على الجهة الثانية ليس أمام الشيء من الكعبة، ولذلك لو قدر أن باب الكعبة مفتوح فصلى جهة الباب نقول لا ما تصح نافلتك. لماذا؟ ليس أمام الشيء من الكعبة. لو صلى داخل الكعبة إلى أي جهة يصلي؟ نقول إلى أي جهة، أمامه جدار من جدار من جدر الكعبة. نعم.
فبكم الله. يقول السائل: شخص يقول استحي من الله أن أسأله الفردوس الأعلى لما أعلم من حالي وسوء أفعالي، فما نصيحتكم؟
هذا من تخذيل إبليس ومن وساوس الشيطان الرجيم. أنت إذا سألت الله أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى معناه أنك تقول يا ربي هيئ لي من العمل ما يجعلني من أهل الفردوس الأعلى. فهو في حقيقة الأمر يسأل لله، يسأل الله استقامة وتوفيقا لعمل صالح يكون به من أهل الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى محبوب عندكم، ترغبون أن تكونوا من أهله. عندنا صفات، من اتصف بها 6 صفات، من اتصف بها كان من أهل الفردوس الأعلى. احفظوها، سجلوها عشان تصيروا من أهل الفردوس الأعلى. الأولى الخشوع في الصلاة. شو معنى خشوع في الصلاة؟ استحضر أنه يصلي لله ويتفكر في معاني صلاته. والثانية الإعراض عما لا منفعة فيه من الأقوال والأفعال، خصوصا الأقوال. انتبه، عشان تكون من أهل الفردوس الأعلى لا تتكلم إلا بكلام ينفعك في الآخرة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. اصمت، احفظ لسانك. والثالثة أداء الزكاة. أداء الزكاة. والرابعة حفظ الفرج. والخامسة أداء الشهادة وحفظ الأمانة. والسادسة المحافظة على الصلوات، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم قائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. إيش يرثون؟ الذين يرثون الفردوس الأعلى. هم فيها خالدون، لأن هؤلاء أصحاب الفردوس. صعبة؟ طيب.
ثابكم الله. يقول السائل: هل تخصيص العمرة كل سنة في رمضان يعد من التخصيص المنهي في العبادة؟
ورد ترغيب في عمرة رمضان، وبالتالي لا يدخل في هذا الباب. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، كما في الصحيح. ما دام ورد في الترغيب فحينئذ لا يدخل فيما نهي عنه في الخبر. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: أنا موظف براتب شهري أسحب من رصيدي كل ما أحتاج، كيف تكون الزكاة؟
يسأل عن زكاة الراتب. هناك طريقتان، واحدة صعبة بس إيش فيها أقل مبلغ أقل، واحدة سهلة لكن يزيد المبلغ شوي. الأولى أن تحصي الداخل عليك في كل شهر وتعرف ما أنفقته منه، وبالتالي تخرج زكاة كل شهر بشهره، وبالتالي تصير ضابط نفسك ما تخرج زيادة ريال. هذه طريقة البخلاء صعبة لكنها ما توجب عليه شيئا زائدا. والثاني أن يجعل له يوما في السنة يخرج فيه زكاة الموجود، سيزيد عليه قليلا لكن تبرأ ذمته بيقين، وأسهل عليه وأهون في الحساب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو ثواب الطواف؟
تفاصيل الثواب ليس معرفتها شرطا في الحصول عليها، لذلك هناك أعمال كثيرة رغب فيها الشرع ما ندري ما هو تفاصيل ثوابها، ومن ذلك ما يتعلق بالطواف. طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف النفل، بالتالي يقول هذا عمل صالح فيه أجر وثواب. كم مقدار الثواب؟ يقول ما جاءنا الخبر، يمكن يجي ناس ويقولون إما تعلمنا مقدار الثواب ولا ما لنا بطائفين. يمكن إيش نقول؟ الثواب يحصل لمن أدى العمل لله يريد الآخرة، عرف الثواب ولم يعرفه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟
مقدار زكاة الفطر صاع. كم كيلو؟ ها؟ غلط غلط غلط. ها؟ ثلاثة؟ غلط 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 غلط، كلكم غلط عليكم. السلع تختلف، الصاع هذا وحدة قياس حجم، قياس حجم، فالصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين، والصاع قرابة لتر وثلث. لكن إذا جئنا بالمواد التي نضعها في الصاع تختلف، لو وضعنا أقطا في الصاع كم وزنها؟ خفيفة، أليس كذلك؟ طيب لو وضعنا الشعير أثقل من الأقط، لو وضعنا بر، البر أثقل من الشعير، طيب التمر، يمكن التمر الصاع الواحد يجي 5 كيلو 6 كيلو، صح ولا لا؟ ثقيل التمر، أيهما أثقل، التمر ولا الشعير ولا البر؟ تمر. فمن ثم لا يصح أن نجعل مقياس وزن واحد، على ما يقولون الكثافة تختلف ما بين سلعة وأخرى. إذن المعول عليه ما هو؟ الصاع. طيب القسم الثاني من السؤال: ماذا نخرج؟ وهل نخرج النقود؟ العلماء لهم 3 أقوال مشهورة، منهم من يقول لا نخرج إلا الأصناف المذكورة: أقط، بر، شعير، تمر فقط، هذا مشهور مذهب أحمد. ومنهم من يقول نخرج طعاما يقتات به الناس. نخرج الرز، على القول الأول يقولون لا، على القول الثاني يقول نعم. نخرج ذرة، قول الثاني يقول نعم. طيب نخرج نقودا، يقولون لا كلاهما. نخرج برتقال، يقول لا هذا ليس قوتا. القول الثالث يقول نخرج، يجوز إخراج القيمة. ليش؟ قالوا لأن الفقير يستفيد من النقود أكثر من فائدته من القوت. شو رأيكم؟ نقول لا، ليست فائدة الفقير أكثر. كيف؟ لو فتح باب النقود لن يقتصر الإعطاء على الفقراء، بيدخل معهم ضعاف النفوس، وبالتالي ينافسهم من ليس من أهلها. ثم لو قدر أن الواحد يأخذ نقودا، كم المقدار اللي بيقول خلاص اكتفيت؟ ها؟ ايش تقولون؟ ما يكتفي. طيب لو أخذ بر ولا شعير، يعني هذا حق شهر، حق شهرين، بس بعدين يقول خلاص وقف، وبالتالي يتوزع على أكبر قدر من المساكين. ثم مقصود صدقة الفطر إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. لو أخذوا نقودا في زكاة الفطر، إذا جاء يوم العيد سيطلبون نقودا أخرى. وأما إذا أخذوا الطعام والشارع أمرهم بعدم السؤال، فسيكتفون بما أخذوه ويغتنون في ذلك اليوم بما جاءهم من الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت العشر هل نصلي التراويح أم التهجد أم الاثنين معا؟
الوجوب لا يجب شيء منهما، والفضيلة صلاة كل منهما ما لم يكن مؤثرا على بدن الإنسان أو مرهقا له. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أليس كذلك؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن أحدكم يناجي ربه في صلاته. فكر في المعنى. إذا كان كذلك، هل تزهد في لقاء الله؟ هل تزهد في القرب من الله؟ ألا تحب أن تكون ممن يناجي الله، خصوصا في هذه الليالي الفاضلة التي يرجى فيها من الأجر والثواب وإجابة الدعاء ما لا يرجى في غيرها؟ نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الشراب للمرأة في العمرة؟
يعني بالنسبة للسؤال اللي قبله، ترى لو نبي التخفيف قلنا لكم لا تصلوا كل الصلوات، خلوا علشان يفضلنا المسجد. بس حب لأخيك ما تحب لنفسك. المرأة في العمرة تمنع من شيئين: القفازات والنقاب. كلمة لحديث ابن عمر لا تلبس المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفاز هل يطلق على ما يلبس في القدم أو يقتصر به على ما يلبس في اليدين؟ بعض العلماء قال كلاهما قفاز فتمنع من لبس الجوارب، والصواب أن القفازات للأيدي فقط، الأيدي فقط. لماذا منعت المرأة من هذين؟ لأنهما مخيطان، فتغطي المرأة وجهها ويديها بغير المخيط، تغطي وجهها بسادل عند الرجال الأجانب، وتغطي يديها بغطاء بدون قفازات، لأن إحرام المرأة في وجهها ويديها بمعنى أن وجهها ويديها بمثابة بدن الرجل، لا يلبس فيه المخيط، لا يلبس فيه المخيط، يغطى بغير المخيط. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وفي كل ركعتين من صلاة التراويح؟
أما بالنسبة لصلاة الجنازة فإنه لا يشرع لعدم ورود دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، من نقل صلاة الجنازة لم يذكروا دعاء الاستفتاح. وأما بالنسبة لصلاة التراويح فهي من جنس بقية الصلوات، فإذا كان الإمام يسكت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة شرع لك أن تقرأ دعاء الاستفتاح، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال: أقول اللهم باعد بين وبيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث هذا دعاء استفتاح. والصواب أن دعاء الاستفتاح مشروع كما قال الجمهور خلافا لمالك، الحديث فيه كثيرة، ومن ذلك صلاة التراويح، إلا إذا كان الإمام يشرع في الفاتحة بعد التكبير مباشرة، فحينئذ لا تقل دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح مستحب والاستماع للقراءة واجب، فتقدم الواجب حينئذ. نعم، نقف على هذا. غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم ومكنكم من إدراك ليلة القدر وجعلكم هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوال الأمة واجمع كلمتهم على الحق واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.